بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على استفساراتكم وأسئلتكم المتنوعة. وفي هذا اليوم في واقع الأمر من خلال استقراء كثير من الأسئلة التي وردتني حول قضايا حقيقة تتعلق بالعقل وتتعلق بالتفكير، فإنني أحببت أن أخصص هذه الحلقة التي هي إفراز في واقع الأمر لمجموعة أسئلة واستفسارات وردت إلي، سواء مما أجبت عليه أو مما هو موجود في وسائل التواصل وفي أيضا البريد الإلكتروني. ذلك أن هذه المسألة حقيقة من أهم المسائل، والحاجة إليها في تقديري في مرتبة الضرورة والأهمية، وذلك لوجود جملة من النوازل والمستجدات في حياة الناس فيما يتعلق بتنمية العقل والتفكير، أو الإجهاز على العقل والإجهاز على التفكير من خلال مجموعة من الوسائل أو الأسباب الموجودة والتي يتعاطاها الناس أو يستشرفون لها. ولذلك في واقع الأمر يعني هذه الحلقة هي خلاصة لأجوبة سابقة، وأيضا يعني موضوع في غاية الأهمية، وفي تقديري بأن الحاجة إليه ماسة، ويعني الحديث عنه يتناول جميع أطياف المجتمع، جميع مستويات الناس، يحتاج إليه الأب كما يحتاج إليه الولد، يحتاج إليه المعلم كما يحتاج إليه الطالب، تحتاج إليه حتى النخب الفكرية، ويحتاج إليه عامة الناس، كما أن الحاجة إلى كما أن هناك حاجة الحاجة إليه من قبل النخب ومن قبل الذين لديهم حضور على الساحة الثقافية والاجتماعية والشرعية والدينية. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا خلق هذا الكون وهذه المخلوقات وهذا الملكوت العجيب، ولما عرض الله جل وعلا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها، أبين وأشفقن منها وخفن منها، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك الإنسان خلق تحمل هذه الأمانة الكبيرة العظيمة التي أشفقت الجبال والسماوات والأرض وخفن من حملها، وذلك لمآلاتها العظيمة ولنهاياتها الكبيرة، فحملها الإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا كرم هذا الإنسان بماذا؟ بالعقل. فالإنسان مكلف ومكرم بهذا العقل. يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لذلك الإنسان خلق الله عز وجل في أحسن تقويم. هناك سبحان الله تناغم، وهناك توافق بين أعضائه وبين أموره العقلية وأموره البدنية، يعني تركيب عجيب. فجل الله وتعالى أيضا ربنا جل وعلا كرم هذا الإنسان. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقنا هذا العقل. وإذا تأملتم ذلك تجدونه ظاهرا. والإنسان متى ما انفقد هذه الأداة، أداة الفهم والتفكير، فإنه يستوي، ينحط من علياء عقله وسماء مجده إلى المستوى بعض المخلوقات التي لم يكلفها الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا ميز هذا الإنسان بهذا العقل. والآن عندنا أغلب العبادات، بل العبادات كلها ما عدا تقريبا المالية، يشترط فيها العقل. ولذلك يقولون التكليف، التكليف المراد فيه البلوغ والعقل، العقل والبلوغ، هذا الذي يذكره العلماء، بمعنى أنك أيها الإنسان كرمت تكريما عظيما حينما رزقك الله جل وعلا هذا العقل، العقل الذي هو جوهرة ثمينة ودرة غالية. هذا العقل الذي يجعلك في واقع الأمر تسير بخطى ثابتة، يجعلك تعرف تقف على قمة الحقيقة، تعرف دورك في مسرح هذه الحياة. العقل هو الذي يجعلك تميز بين التمرة والجمرة، العقل الذي يجعلك تميز بين بالمجمل بين الخير وبين الشر، بين الضار وبين النافع، العقل الذي يقودك فعلا إلى أن تؤدي الطاعات والعبادات على وفق المنهج الشرعي من خلال نصوص القرآن، نصوص السنة، والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الأمام العبادة، الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج مثلا، كثير من العبادات كلها يشترط فيها العقل. ولذلك أنت أيها الإنسان كرمت بهذا العقل. صحيح من الناس من رزق عقلا، لكنه مجرد العقل موجود لكنه غير مفعل، يعني الإنسان هو الذي عطله، هو الذي أماته. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول عن الكفار وعن الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الذين رضوا بأن يعبدوا حجارة ونسوا الخالق سبحانه وتعالى، يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي الآية لهم قلوب لا يعقلون بها. فالله عز وجل بيّن بأن لهم قلوب، أعطاهم العقول، أعطاهم العقول، لكن هذه العقول عطلوها. يعني مثل شخص الآن رزق جارحة السمع، ها، فذهب وسد سمعه ولا يريد أن يسمع شيء، فهو عطل هذه الجارحة. موجودة الجارحة، جارحة السمع موجودة، لكنه حشاها وأغلقها وسدها بما يجعلها تمتنع عن قضية الاستماع أو السماع عموما. كذلك بعض الناس الآن عنده عقل لكنه غير مفعل، عنده عقل لكنه لا يعمل، عطله، سلبه المهمة التي خلقه الله عز وجل لأجله. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله العظيم رزق عقل لكن هذا العقل غير مفعل، يعني سبحان الله يشوف هذا الكون ويرى هذا الملكوت ويرى هذه الآيات، وهو بذاته آية من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهؤلاء الذين عطلوا هذا العقل في واقع الأمر ربنا جل وعلا بيّن بأنهم في مستوى البهيمة بل أقل. يقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهم يقولون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير، اعترفوا، قالوا الله عز وجل رزقهم عقل ما فعلوا ولا أعملوا. قد يكون إعمالهم للعقل في أمور دنيوية ما تسمن ولا تغني فيما يتعلق بالأمور الأخروية، أنك أصلا أنت أيها الإنسان خلقت لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بعض الناس يفعل قضية العقل في الأمور الدنيوية فقط، لما يأتي إلى الأمور الأخروية يعطل العقل، يعطل العقل. ولذلك ما الفائدة؟ مع أن الواقع أن آمنوا حينما أعملوا عقولهم نظروا في هذا الملكوت، نظروا في هذه الآيات، نظروا في هذا الإبداع العجيب وهذا الكون الفسيح، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك إخواني وأخواتي العقل نعمة من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده وخلقه. ولذلك الإنسان إذا سلب هذه النعمة ماذا يكون؟ يطلق عليه مجنون، يقال مجنون، خلاص الآن أصبح غير مكلف، أصبح إنسان يعني لا يستطيع التصرف، لا يفرق بين التمرة والجمرة والبعرة أكرمكم الله، لا يفرق بين الليل والنهار، لا يفرق بين النافع والضار، لا يفرق بين الصواب والخطأ، ما يفرق. لذلك هذه النعمة العظيمة يجب على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا عليها وأن يشكره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يقول جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم يوم أن يرزقك هذا العقل الذي به تعرف طريقك، تعرف كيف تسير في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بشكره وتوعدنا على كفر هذه النعم، يقول سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر إخواني وأخواتي ليس هو فقط الاقتصار على شكر اللسان، بل هذا أحد أركان الشكر. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ولذلك يقول الأول أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبان. شكر القلب الاعتراف بهذه النعمة أنها من الله، شكر اللسان كثرة اللهج، ترطيب اللسان بيقول الحمد لله الشكر لله، شكر الجوارح أن تعمل أن, أن, أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله، أو في الأمور المباحة العادية، أو في الأمور المباحة العادية. ولذلك إخواني وأخواتي جاءت الشريعة فجعلت المحافظة على العقل مقصد عظيم من مقاصدها، مقصد عظيم من مقاصده. وعندنا تعرفون بأن مقاصد الخلق خمسة، يعني لا يمكن للبشر أن يعيشوا بحياة سوية وعيشة هنية ويعيشوا بطمأنينة وراحة ورضا إلا حينما تتوفر لهم هذه المقاصد الخمسة. أول مقصد الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. هذه مقاصد بها قوام الحياة، تمثل العمود الفقري للحياة، تمثل أساسات في الحياة الكريمة. ولذلك أهم شيء مقصد الدين، ثم يأتي النفس، ثم العقل. وفي خلاف بين العلماء في تقديم العقل على غيره، لكن العقل نعمة عظيمة إخواني وأخواتي. ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر العقل، إما بالإشارة إليه، إما بالتنبيه على قضية استعمال العقل، إما بالدعوة إلى قضية يعني جعل العقل يسبح في هذا الكون الفسيح ليستدل على عظمة الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قل جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد منه النار، الله أكبر. الآن نحن نستعمل الحطب أو الأشجار هذه في نوري بها في النار، من أين مصدرها ومن أين أصلها؟ الماء. من الذي يستطيع أن يجمع بين هذه المتناقضة؟ لا أحد، لكن الله يستطيع لأنه هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم. ولذلك تجد أمور عجيبة في هذا الكون، ما يمكن أن تجتمع المتضادات في المحل الواحد، وليس بمقدور أحد، لكن هذا لله عز وجل، جمع النقيضين من أسرار قدرته. هذا السحاب به ماء به نار، هذا السحاب به ماء به نار. ولذلك ما يمكن لأحد أن يجمع بين نقيضين، بين الشيئين المتضادين، لكن الله الذي على كل شيء قدير يجمع بينهما. ولذلك الإنسان لابد أن يفكر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في الناس كانت قريش تلقبه بالصادق بالأمين، كان مثال وقدوة للمجتمع المكي قبل بعثته، وكان الناس يتطلعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام للوصول إلى أخلاقه وقيمه ومبادئه. فلما جاء بالدعوة حسدوه وناكفوه، بل إنهم عارضوه معارضة عنيفة وحاولوا الإجهاز على دعوته وإجهاضها، وقعدوا له بكل صراط. وكان للأسف الشديد هؤلاء القوم يفكرون بما يسمى بالعقل الجمعي. العقل الجمعي بمعنى أن الواحد وكل قضية التفكير إلى غيره وهو لا يريد أن يفكر، فالله عز وجل نبههم إلى مثل هذه القضية. فهم يقولون وإذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني لما يأتي رسولهم يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى التوحيد، يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، هكذا يقول نحن ويفكرون بمثل هذه الطريق. فالله عز وجل عذلهم. أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كيف الآن تجعل تسلم عقلك لحقبة زمنية ماضية عاش الناس فيها على ضلال، تقول والله أنا على طريقهم؟ أين عقلك الذي أين عقلك الذي منحك الله جل وعلا إياه؟ أين دوره؟ ولذلك أحيانا قد تغيب كثير من الحقائق بسبب مثل هذا التفكير الجمعي، خاصة بعض الناس الذي يعني عنده من التهاون والتساهل أو عنده شيء من الشهوات، فلذلك هو يرى بأنه يعني مع المجموعة، مثل ما يقولون مع الخيل شجرة. الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي كان كل واحد منكم يتمنى أن يصل ولو إلى جزء يسير من مستواه ومن عقله، من رجاحة عقله ومن أدبه وأخلاقه وقيمه ومبادئه، الآن تقولون بأنه مجنون؟ أين عقولكم؟ حاولوا أن تخرجوا من هذه البوتقة، من هذا القمقم الذي وضعتم أنفسكم فيه، خرجوا إلى هذا الفضاء الرحب من التفكير السليم البعيد عن المؤثرات، البعيد عن المناخ المريض الذي كنتم تفكرون. خرجوا وفكروا ما بصاحبكم من جنة، كيف هذا محمد بن عبد الله مجنون؟ هذا الذي كنا نتمنى أن نصل ولو إلى جزء يسير من سيرته وأخلاقه وقيمه، معقول الآن أصبح مجنونا؟ أصبح ساحرا؟ أصبح كذا وكذا؟ حاشا عليه الصلاة والسلام. وهذه مهم جدا. وذلك الآن عندنا كثير من الناس الآن سلم عقله لغيره، بمعنى أنه خلاص يقول كلام أنا ما مثل ما يقول الأول، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، مع الخيل شجرة، سلم عقله للآخرين. وتجد للأسف الشديد ينزل دركات ولا يترقى درجات. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يجب عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل، منحك الله عز وجل عقلا. عندنا الآن حتى في كتب الفقه وأصول الفقه ما يسمى بالتقليد. التقليد مأخوذ من القلادة، يقول يضع الرجل القلادة كوضع القلادة في عنق الداب. لذلك المقلد تابع لغيره، ليش؟ لأنه ما عنده القدرة على أن يفكر، أو هو ليس له الرغبة في أن فعلا يستنبط ويفكر ويصل إلى المحل، لأنه فاقد أصلا للأدوات في أبواب الديات في الفقه. يعني لو أن شخص اعتدى على آخر فضربه فأذهب عقله، قالوا فيه الدية كاملة. الله أكبر، فيه الدية كاملة. يعني الآن مثلا الأطراف، اليد فيها نصف الدية واليد الثانية نصف الدية، الرجل كذلك، في مثلا جوارح فيها الدية. لكن العقل حينما يعتدي عليه آخر فيذهب عقل إنسان بضربه مثلا، فيه الدية كاملة. لماذا؟ فيها دية نفس كاملة، كأنه قتل هذا الإنسان، كأنه قتله، خلاص أعدمه من الوجود. وإن كان هو يتحرك ويتنفس لكن هذا لا قيمة له. أصبح الآن يعني لما ذهب العقل ذهب كل شيء، لما ذهب العقل ذهب كل شيء. ولذلك العقل يعني نعمة من نعم الله، والواجب على الإنسان أن يحافظ على هذا العقل، يحافظ عليه من حيث الوجود ويحافظ عليه من حيث العدم. كيف من حيث الوجود؟ من حيث الوجود أنه يستعمل هذا العقل في 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 الأمور التي توصله إلى الله عز وجل. الله عز وجل يعني خلق آيات، وهذه الآيات عجيبة تدل على عظمته سبحانه وتعالى، ودعانا إلى التفكر وإلى النظر، ننظر في الكتاب الكوني الفسيح، وننظر إلى الكتاب الشرعي الذي أنزله الله عز وجل. عندنا هذا الكون يمثل كتاب يشير إلى الله عز وجل. عندنا القرآن، الله عز وجل ماذا قال؟ قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. القراءة، قراءة القرآن ما ينبغي أن تكون قراءة مجردة، تفكروا في آيات القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لأن العقل مكانه في القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يستعمل هذا العقل ويغذيه. ولذلك عملية يعني تنمية العقل تكون بتغذيته بالأمور النافعة، الأمور النافعة، لأن العقول مثل البطون، البطون إذا جاعت أكلت كل شيء حتى الجيف. العقل كذلك إذا 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 فعلا ترك ولم يوجه الوجهة السليمة فسيأكل الطيب والخبيث. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يهتم بتنمية عقله، ولا يمكن أبدا أن يكون العقل ينمى إلا من خلال ما أمر الله عز وجل به، لأن أحيانا قد يشطح العقل حينما يخرج عن الخط الذي رسمه الله عز وجل. بمعنى أن عندنا الآن آيات عجيبة، الله عز وجل هذا الكون كله آية من آيات الله، كلها تشير إلى الله. يقولون الشافعي أو غيره رحمة الله عليه يقول بأن بعض الذين الملاحدة أو شيء سألوه، قالوا له يعني ما الدليل على وجود الله وقدرة الله وكذا، فالتفت يمين يسار وجد شجرة البرسيم، تعرفون شجرة البرسيم، فقال هذه تدل على الله بكل سهولة وبكل ثقة. قالوا كيف؟ قال هذه شجرة، ها هذه الشجرة تأكلها الغزال فيخرج في منافعها المسك، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل، فمن الذي جعل هذه الأصناف مع أن الطبع واحد؟ فكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم لله، فيقولون تلقائيا إنه الله سبحانه وتعالى. هذه الخضار والفاكهة ألوان، ألوان سبحان الله العظيم. الله عز وجل قال يسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد، يظهر لك الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والبني، وألوان ألوان شقائق متنوعة كلها تسقى بماء واحد. كل هذه تدل على الله عز وجل، كلها من حرك عقله وتفكر في هذه المخلوقات قاده إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جداً أن الإنسان يعتني ويهتم بعقله من حيث التنمية وبقاء هذا العقل. وذكرت أنا قبل قليل أحيانا العقل قد يشطح، بمعنى أنه من الناس من قد يستحسن بعض الأشياء التي لا قيمة لها. يعني مثلا المشرك العرب لما يأتي إلى صنم أو إلى حجارة يصنعها هو، ينحتها مثلا، ينحت خشبة أو ينحت حجارة ثم يقول هذا إله، هل هذا فعلا استعمل عقله استعمالا صحيحا؟ ما يمكن أبدا. هذا يقال له سعد، وهذا الصنم يأتي يتبارك فيه وإبله، وهو أعدم تفكيره، أعدمه أو غلفه أو غطاه، فكان يأتي إلى هذه الصخرة اللي في 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 تنوفة من الأرض وفي قفر من الأرض، صخرة صماء بكماء تصفق بها الرياح من كل جهة، وليس لها سمع ولا بصر، وليس لها إرادة ولا مشيئة. فمرة من المرات لما أتاها وجد آثار الدم والقرابين، قرابين على هذا الصنم، فلما رأت الإبل نفرت وشردت وذعرت ذعرت فهربت. من يلحق الإبل؟ فالتفت إلى هذا الصنم الماثل ليس بيده شيء، فقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعدي، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. فعلا الآن اعترف بأن هذا الصنم لا يدعو لا إلى غي ولا إلى رشد، وكان هذا المعبود الذي يعبده من دون الله سبب من أسباب ذهاب إبله بمثل هذه الطريقة، فأسلم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود إخواني، بعض الناس قد ينحرف بعقله خاصة لما تكون هناك قراءات مغلوطة، نظرة خاطئة، فيفسر بعض الأمور تفسيرا مغلوطا. يعني بالنسبة للنصوص الشرعية، القرآن والسنة هذه هي الحاكمة، هي القاضية، ولذلك ما في نص قرآني ولا حديث نبوي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا والعقل يوافقه أبدا. فصريح المعقول يوافق صحيح المنقول، ما يمكن أبدا أن يكون هناك تضاد بين النصوص القرآنية والأحاديث النبوية مع العقل، كل شيء يتفق مع العقل، يتفق مع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العقل يشهد والنص هو الذي يقضي. لماذا؟ لأنه من عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العقل، وأنتم تتفقون معي أن عقول الناس ليست سواء، فهناك عقل متقد وهناك عقل دون ذلك، وهناك عقل أضعف، وهكذا العقول، وهناك من لا عقل له. فالعقل مجرد خلق من خلق الله عز وجل، يتفاوت قوة وضعفا، قبالا وإدبارا، إدراكا وضعفا من شخص إلى آخر. أما النص فلا، ما دام أنه أتى من الله عز وجل وأتى من النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه، فلا يجوز لأحد أن يقول والله بأن العقل يخالف النص أو النص يخالف العقل. ما يمكن أبدا، ما يمكن أن العقل يتقاطع أو يتعارض مع النص الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة. ولذلك مهم إخواني وأخواتي قضية تنمية العقل بالتفكير السليم، التدبر في آيات الله الكونية، التدبر في آيات الله الشرعية، كذلك الترقي في مجال العلم، فإن العقل هو الأداة لمسألة الفهم والوصول إلى هذه المراحل، سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية والأخروية. والله عز وجل امتدح العلماء بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والاستنباط لا يمكن أن يكون إلا بالعقل، ما يمكن أن يكون إلا بالعقل. ولذلك عندنا الآن الفقهاء مدعوون إلى الاجتهاد والقياس، ولذلك تجد يعملون العقل في قضية ربط النصوص ومعرفة التراتيب ودفع التعارض وشيء من هذا القبيل، كلها هذه مجرد إعمال للعقل من خلال هذا الإرث الموجود أمامهم. ولذلك امتدحوا بمثل هذه الآية في قول الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلم نوعان، علم ضروري يدرك بالحواس كالسماء فوقنا والأرض تحتنا والنار محرقة مثلا الشمس تطلع في النهار والقمر يظهر، هذه علوم يسمونها ضرورية، علوم ما تحتاج إلى إعمال فكر، ما تحتاج إلى إعمال عقل، ما تكلف الإنسان شيء. بربكم سمعتم واحد الآن يمدح حينما يقول الله السماء فوقنا، ما يستنبطونه منهم، يستنبطونه منهم. أمر آخر إخواني وأخواتي مهم جدا، أن العقل هذا يسقى بماء طيب، يسقى بأفكار نظيفة، يسقى بقراءات صحيحة، والحذر كل الحذر من القراءات المغلوطة والقراءات الخاطئة. لماذا؟ لأن تلوث العقل وتطفئ المصباح الذي ينير هذا العقل. وللأسف الشديد تجد بعض الناس يعني تسبب على نفسه وعقله من خلال السماح لنفسه بأن تقرأ ما تشاء وأن تطلع على ما تشاء وأن تسمع ما تشاء، وهذا لا شك بأنه يؤثر تأثيرا عجيبا. والله عز وجل منعنا من البقاء في مجالس تؤثر على العقل من خلال سماع كلام فيه استهزاء بآيات الله، فيه سخرية بدين الله، فيه انتقاص لشعائر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه مع مرور الزمن تطفئ النور الموجود في هذا العقل. ولذلك الإنسان مهم جدا أن يبقى في جو صحي، في بيئة نظيفة، وأن يبتعد كل البعد عن المناخات التي تؤثر على العقل. هناك جوانب أخرى إخواني وأخواتي فيما يتعلق بقضية يعني المحافظة على العقل. طبعا ربنا جل وعلا حرم علينا المسكرات، فكل ما يغيب العقل من المسكرات والمخدرات والمفترات أيضا كلها مما حرمته الشريعة. لماذا؟ لأنها تقضي على هذه الجوهرة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هي من عمل الشيطان، فالشيطان حريص على أن يغيب عقلك، الشيطان حريص على أن يطفئ هذا النور وهذه هذا السراج الذي هو هبة ومنحة من الله عز وجل خصك بها أيها الإنسان. والخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه يسمى خمرة، ولذلك الإنسان لما يشرب الخمرة ينزل من أعالي إنسانيته إلى المستنقعات، إلى الحضيض، فهو في واقع الأمر ما يفرق بين من تحل له ولا بين من تحرم عليه، لا يفرق بين النافع ولا بين الضار، غيب عقله الذي هو أداة التفكير. ولذلك تسمعون ونسمع كثيرا من القصص عن هؤلاء الذين غيبوا عقولهم بهذه الخمرة أو المخدر أو المفتر، ويعني يعملون أعمالا يعني غاية في الخطورة، وفعلا هي تلحق بأعمال المجانين، وقد يكون المجنون يحتشم أكثر مما يحتشم منه هذا الذي غيب عقله. نسأل الله المعافى والسلام. إذن إخواني وأخواتي، كما أننا دعينا إلى المحافظة على العقل من حيث الوجود، كذلك يحافظ الإنسان على العقل من حيث العدم، من حيث الزوال. وأخطر شيء هي هذه المخدرات وهذه المسكرات. وحقيقة من الأشياء التي يعني تستفز وتدعو إلى قضية التنبيه ما يتعلق بالأمور التي تجعل العقل يقف عند حد معين، وهذه حقيقة يعني ونحتاج حقيقة إلى الحديث عنها. جملة من الألعاب الإلكترونية التي يعني الآن أصبحت بأيدي أولادنا حقيقة أسهمت إسهام كبير، وهذه طبعا ليس كلامي إنما هي تقارير طبية، تقارير لأخصائيين، دراسات وتحقيقات صحفية لكثير من العينات الموجودة الآن ممن يمارسون مثل هذه الألعاب، أنهم وقفوا عند حد معين من التفكير، بل بعض هذه الألعاب أثرت سلبا على عقل الذي يلعب من الأولاد، يلعب من في هذه اللعب الموجودة، وهذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. بل الأخطر ما يسمى الآن بالمخدرات الرقمية الإلكترونية، وهي يعني من سنوات بدأت تظهر على السطح، وهي ليست ببعيدة عن المخدرات المعروفة، وإن كانت أشد وأشرس وأفتك في المتعاطي لها من خلال سماع أنواع من القاع الأمر يعني يدعون إليها أبناء المسلمين أو عموم الشباب في العالم إلى قضية اللجوء إليها. وهذا لا شك بأنها مسائل غاية في الخطورة، تعود بالضرر الكبير على الشباب، تجعلهم أموات في صورة أحياء، مجرد جثامين متحركة، ومجرد أناس سلبوا الإرادة، سلبوا التطلع إلى المستقبل، سلبوا إلى الإسهام، أو أصبحوا فعلا عالة على أهاليهم، عالة على المجتمع، كل على الآخرين، أصبحوا في واقع الأمر عبء ثقيل على المجتمع بأسره. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن ننتبه لمثل هذا الأمر، والمسؤولية في المقام الأول منوطة بالوالدين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والأب راع، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. ولا يجوز لأحد أن يترك الحبل على الغارب لهؤلاء الأولاد يمارسون مثل هذه الألعاب الخطرة التي قد تودي بحياتهم، أو ربما تدمرهم وتدمر عقولهم، فيصبح الولد مسلوب العقل في مثل هذه الصورة الخطيرة العظيمة. والله عز وجل حرم كل ما يخامر العقل وكل ما يسكر. فإذا كان السكر الآن أخذ يعني تطور جديد من خلال استعمال التقانات، فإن الأمر يعني جد خطير. ولذلك ينبغي أن نكون على مستوى هذا الحدث وعلى مستوى هذا الأمر خاصة، وأنه ليس هناك حدود جغرافية ممكن الإنسان أنه يعني يقف أمام هذا البلاء وأمام هذا الشر، لأن التقانات الآن وهذه الأجهزة موجودة في أغلب أيدي أولادنا إن لم يكن كلهم بيده مثل هذه التقانات ومثل هذه الأجهزة يسمونها الذكية. فإذا لم يكن عنده حصانة إيمانية عقائدية أخلاقية، فإن الولد لا نفجأ بأن يكون ضحية من ضحايا هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولذلك الله عز وجل لما قال من عمل الشيطان، عمل الشيطان، وربنا جل وعلا وصف بعض البشر بالشياطين، قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا كان هناك شياطين من الجن فهناك أيضا شياطين من الإنس، ولا شك بأن شياطين الإنس هم الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، عليهم دائرة السوء، هم الذين يقعدون بكل صراط، هم الذين ودوا ما عدتنا، هم الذين حسدونا، هم الذين يريدون قتل أولادنا ولو كانوا بصورة أحياء مثل ما ذكرت. ولذلك تجد الآن بعض الشباب حي يتحرك، يعني رجل يتحرك أو شاب يتحرك لكنه ميت من داخل، مقتول بمثل هذه المخدرات، مقتول بمثل هذه المسكرات، ليس له إرادة وليس عنده تطلع ولا عنده علو همة، بل همته ماتت وإرادته انطفأت، وأصبح فعلا كل على الآخرين، على يعيش على هامش الحياة وهامش المجتمع، يكلف بأسرته ومجتمعه ودولته، يكلفهم تكاليف كبيرة. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن تتكاتف الجهود وأن نقف أمام هذا السيل العارم من الفتن التي تتجدد ما بين فترة وأخرى، حفاظا على ديننا، حفاظا على أخلاقنا، حفاظا على شباب الأمة، وأيضا قطع الطريق أمام هؤلاء الذين لا يفتؤون الإضرار بأولاد المسلمين. ولذلك إخواني وأخواتي العقل نعمة عظيمة، وتنمية العقل والمحافظة عليه مطلب أساس دعت إليه الشريعة، والمحافظة عليه من العدم أيضا مسألة غاية في الأهمية ويجب الانتباه لها. وطبيعي جدا لما نحافظ على العقل نسد كل الأبواب والذرائع والطرق التي توصل إلى إفساد العقل. يعني ليس من العقل أن نقول والله حافظوا على عقولكم ومثلا نمارس الشيء الذي يضر بالعقل، كما قال مثل ما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري عليها. أن هذه كلها منافذ إلى العقل، النظر والسماع والتفكير كلها تقود إلى تنمية العقل وبقائه متقدا حيا مزهرا. وديننا يدعو حتى في قضايا الدنيا إلى أن الإنسان يفكر فيما يصلح شأنه وشأن أسرته وشأن بلده وأمته، وهذا مهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى مثل هذا المبدأ وإلى مثل هذه القيم. ولذلك شريعتنا وديننا في واقع الأمر يدعو إلى الأخذ بزمام المبادرة في كل ما هو نافع من خلال استعمال العقل السليم، العقل الصحيح، استعمالا سليما صحيحا يعود بالنفع على الناس جميعا. ولذلك إخواني وأخواتي المحافظة على العقل مقصد أساس من مقاصد الشريعة، والنصوص متكاثرة ومتضافرة ومتحدة في التأكيد على هذا الأمر. ولذلك هذا يأتي ضمن خطوات وضمن برامج وضمن بذل أسباب وأساليب مثل ما ذكرت، قضية النظر، قضية التفكر، قضية القراءة، قضية السماع، قضية فعلا أشياء يقوم الإنسان بعملها من خلال تفكير سليم ووضع الأمور في تراتيبها الصحيحة بعيدا عن الانزلاقات الخطيرة التي ذهب إليها بعض من تجاوز حد الشرع حينما استعمل عقله في أمور يعني ضرها أقرب من نفعها، بل قد تكون هي الضرر المحض، حينما ينسى أو يبتعد عن الطريق الصحيح. أسأل الله تعالى كما من علينا وعليكم بالعقل أن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب ومن أهل الحجة ومن أهل التفكير السليم. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.